الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، أمر بالتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب النافعة، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل في السراء والضراء، وأن نتعرف إليه. نعم، تعرفوا إليه في الرخاء يعرفكم في الشدة، واعلموا أنكم فقراء إليه دائما وأبدا، لا تستغنون عنه طرفة عين، فالقوي منكم لا يغتر بقوته، والضعيف منكم لا ييأس من رحمته، كما قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وكما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعلينا أن نعلق القلب بالله عز وجل، تعلقوا آمالكم به وتوكلوا عليه، فهو نعم الوكيل. وإنكم تبتلون بالأمراض البدنية، والمشروع لكم عند ذلك شيئان: الشيء الأول الرضا بقضاء الله وقدره، وعدم التسخط والجزع، مع محاسبة أنفسكم، فإنه لا يصيبكم شيء إلا بما كسبت أيديكم من المعاصي. الشيء الثاني تعاطي العلاج النافع المباح، وتجنب العلاج المحرم، فقد روى مسلم بصحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم، لكل مرض علاج، لكل داء أي مرض دواء أي علاج. وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء أي مرض إلا أنزل له شفاء. هذا في البخاري. وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة ابن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء أي مرضا إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم أي الكبر. وفي لفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك من الخطأ أن يقال هذا المرض ليس له علاج، لا، يقول ليس له علاج فيما أعلم عندي، ولكن لكل مرض علاج، والعلاج لا ينافي قدر الله سبحانه، لأنه من قدر الله. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. أي أن هذه العلاجات والأدوية والأسباب هي من قدر الله. الله قدر الأشياء وجعل إن فعل الإنسان هذا الشيء سيندفع عنه هذا الشيء، وهي من قدر الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع داء الجوع والعطش. الإنسان ما يبقى جائع ويقول لا آكل، أتوكل على الله. التداوي كذلك، مثل الإنسان إذا كان على جوع أو عطش ماذا يصنع؟ جائع يأكل، وعلى عطش يشرب الماء، والحر والبرد وبأضداد هذه الأشياء. هذا لا ينافي قدر الله، بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. كلام ابن القيم هذا أيها الإخوة يدل على عظم بذل الأسباب، وأن الله عز وجل جعل الأسباب وجعل المسببات، فالمرء يعمل بالأسباب لا يجلس ويقول أنا متوكل على الله، لا، هذا غير صحيح، وهي من قدر الله. ثم قال رحمه الله: وأن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل، يعطل هذه الأسباب لا يفعلها، هذا قدح فيه وليس في التوكل على الله. إلى أن قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب. تقوية لنفس المريض، أي المريض إذا علم أن لكل مرض شفاء فإن نفسه والمعنوية عنده تصير قوية. كذلك الطبيب، الذي الطبيب الحاذق النشط الذي يبحث عن علاج الأمراض، فإنه يعلم أن لكل مرض علاجه. لذلك قال ابن القيم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء، وبرد من حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه الطلب والتفتيش عليه. والتداوي أيها الإخوة، التداوي النافع، التداوي النافع على نوعين. النوع الأول التداوي بالآيات القرآنية والأدعية النبوية التي تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله. القرآن سبب والدواء سبب، فأعظم سبب السبب الأول وهو القرآن، فالله أنزله شفاء وهو متيسر لكل إنسان، لا يحتاج يذهب إلى صيدلية أو طبيب فيرقي نفسه أو يرقيه غيره. فالنوع الأول التداوي بالقرآن والأدعية النبوية الثابتة التي تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع من قبل الراقي والمرقي. والنوع الثاني التداوي بالأدوية المباحة التي خلقها الله تعالى وأذن بالتداوي بها، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا وله ضد، فكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده فإذا وافق الدواء الداء برأ بإذن الله، أي الأدوية المباحة، الأعشاب المباحة، الأدوية الكيماوية هذه المخلوطة المباحة التي ليس فيها شيء محرم يجوز التداوي بها. فإذا وافقت هذا الداء هذا المرض فإن الشفاء يكون بإذن الله. ولما أغنانا الله تعالى بالأدوية النافعة المباحة نهانا عن التداوي بالأدوية المحرمة كالتداوي بالخمر. فقد سأل طارق بن سويد النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أضعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، أي مرض ليس به شفاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الدواء والداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال ابن مسعود في المسكر والمنع منه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا ذكره البخاري. قال ابن مسعود يقول ما جعل الله شفاءكم في شيء يعني فيما حرم عليكم، فدلت هذه الأحاديث على تحريم التداوي بالمواد المحرمة عموما، وتحريم التداوي بالخمر ومشتقاتها خصوصا، وأعظم من ذلك التداوي بأمور شركية تفسد العقيدة كذهاب المريض إلى المشعوذين والدجالين الذين يستخدمون الجن، وربما يأمرون المريض بأن يذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك أكبر، أو يكتبون له حروزا تشمل على طلاسم وكلمات شركية يستصحبها المريض معه أو يعلقها على جسمه. ومن ذلك أيضا أن يشد الإنسان على ذراعه أو ساقه خيطا يعتقد أنه يدفع عنه الآفات والأمراض أو يرفع عنه المرض النازل. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة يعني الحمى، يدفع هذه الحمى، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا رواه أحمد سند لا بأس به. وعن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما يربطه الجهال على أرجلهم أو أذرعهم أو أصابعهم من الخيوط يتقون به الأمراض، فإنه يدخل في الشرك ووسائله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا ومرضا وخسارة في الدنيا والآخرة، وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن ذلك شرك والمشرك لا يفلح. ومن ذلك أيضا ما يعلق على الأبدان أو الدواب أو السيارات أو البيوت أو الدكاكين من الحروز والودع والأساور لاتقاء العين والآفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والتميمة يعني ما يعلق على ما يعلق يعني من خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، والودع شيء من البحر الصدف، يقول إن هذا يجعلنا في راحة وسكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تعلق التمائم ليتم أمره دعا عليه، قال لا أتم الله له. ومن تعلق الودع ليكون سكينة وراحة، قال لا ودع الله له، أي لا جعله في راحة وسكون. فعلى المرء أن يتداوى بالأمور المباحة وأن يجتنب الأمور المحرمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.